إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا شرح لكتاب الحج من الكتاب النافع الماتع، كتاب بلوغ المرام. وقبل الشروع في شرح كتاب الحج منه، أقدم مقدمة لهذا الكتاب مختصرة تتضمن الأمور التالية: أولا، ذكر أشهر الكتب التي جمعت فيها أحاديث الأحكام. ثانيا، نبذة مختصرة عن كتاب بلوغ المرام وعن كتاب الحج فيه. ثالثا، نبذة مختصرة عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أولا، من أشهر الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام، أولا عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، المتوفى سنة 600 من الهجرة. حوى الكتاب أحاديث الأحكام المتفق عليها بين البخاري ومسلم، وقد بلغ عددها 48,400 حديث. ثانيا، كتاب المنتقى في أخبار المصطفى للمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمهم الله، المتوفى سنة 52,600. وقد احتوى الكتاب على أكثر من 4,000 حديث، ومع الآثار على أكثر من 5,000 حديث وأثر، أكثر من 5,000 حديث وأثر. ثالثا، الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، المتوفى سنة 270. وقد بلغت أحاديثه 71,400 حديث. رابعا، الإعلام بأحاديث الأحكام لابن جماعة رحمه الله، المتوفى سنة 33,700. وقد بلغ عدد أحاديث كتابه 29,800 حديث. خامسا، المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، المتوفى سنة 44,700 من الهجرة، بلغ عدد أحاديثه 24,300 حديث. وأخيرا، كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، المتوفى سنة 52,800، وقد بلغ عدد أحاديثه 52,300 حديث. نبذة مختصرة عن بلوغ المرام وعن كتاب الحج. عنوان كتاب بلوغ المرام كاملا هو بلوغ المرام من أدلة الأحكام. قال الحافظ ابن حجر في مطلعه ومقدمته: أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. اشتمل كتاب الحج من بلوغ المرام على 6 أبواب، وهي: أولا، باب فضله وبيان من فرض عليه. ثانيا، باب المواقيت. ثالثا، باب وجوه الإحرام وصفته. رابعا، باب الإحرام وما يتعلق به. خامسا، باب صفة الحج ودخول مكة. باب صفة الحج ودخول مكة. سادسا، باب الفوات والإحصار. وتضمن كتاب الحج من بلوغ المرام 68 حديثا من أحاديث الحج والعمرة. وأخيرا في هذه المقدمة ترجمة مختصرة للحافظ ابن حجر رحمه الله. اسمه ونسبه هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، وعسقلان مدينة بالشام من أعمال فلسطين، تقع على بعد 65 كيلا غرب القدس. ولادته ونشأته: ولد الحافظ ابن حجر رحمه الله 73 على شاطئ النيل بمصر، ونشأ يتيما حيث مات أبوه وله من العمر 4 سنوات، وماتت أمه قبل ذلك. أكمل رحمه الله حفظ القرآن وهو في 9 من عمره، وصلى بالناس التراويح في الحرم المكي وله من العمر 12 عاما. من أشهر شيوخه وتلاميذه الحفاظ العراقي والهيثمي وابن الملقن والبلقيني وغيرهم، ومن أشهر تلاميذه ابن فهد المكي والبقاعي والسخاوي وغيرهم، ثناء العلماء عليه. أثنى عليه العلماء ثناء عطرا كثيرا، ومن أجمع ذلك قول شيخه العراقي فيه: هو الحافظ المتقن الناقد الحجة شهاب الدين أحمد بن علي الشافعي الشهير بابن حجر. ومن أشهر مؤلفاته يعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من المكثرين من التأليف، وقد أربت مؤلفاته على 72 كتاب من أنفعها وأجمعها وأشهرها: فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكتاب الإصابة في معرفة الصحابة، وكتاب تهذيب التهذيب. وفاته: توفي ليلة السبت 18 من شهر ذي الحجة 52800، رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة. ومن أشهر ما كتب في ترجمته قديما كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر لتلميذه البار الحافظ السخاوي رحمه الله، وقد طبع الكتاب في 3 مجلدات. ومن كتب المعاصرين ومن أنفعها وأجمعها كتاب ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتاب الإصابة. للدكتور شاكر محمود عبد المنعم وإلى كتاب الحج من بلوغ المرام، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
قال رحمه الله: كتاب الحج، الحج بالفتح والكسر لغتان، الحج والحج. والحج في اللغة معناه القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص. والحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد فرض سنة 6 من الهجرة، وهو قول الجمهور. قال: باب فضله، أي باب فضل الحج، وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة لغة الزيارة، وشرعا إحرام وطواف ورمي، وإحرام وطواف وسعي وسعي وتحلل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب ما لم تغش الكبائر. قال: والحج المبرور، وهو الذي لا يخالطه إثم، كما رجح ذلك العلامة النووي رحمه الله تعالى. والحج المبرور أي الذي لا يخالطه إثم ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح،
أي في صحيح البخاري. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد. هذا خبر يراد به الاستفهام. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وشبه صلى الله عليه وآله وسلم الحج والعمرة بالجهاد لقاسم مشترك، وهو المشقة في هذه العبادات. قال: رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح، أقول أي في صحيح البخاري. ومن فوائد الحديث إطلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفظة جهاد على الحج، فالحج جهاد، أو هو نوع من أنواع الجهاد لما فيه من المشقة. ومن الفوائد أن الحج والعمرة للنساء يقومان مقام الجهاد، أن الحج والعمرة للنساء يقومان مقام الجهاد.
نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان.
قبل الشروع في ذكر فقهه وغريب بعض الكلمات المروية فيه، أبين درجة هذا الحديث. الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا، ومداره على راو وهو الحجاج بن أرطأ، وهو ضعيف ومدلس وقد عنعن. قال الحافظ ابن حجر: والراجح وقفه، كما جزم بذلك من سبق الحافظ وهو البيهقي فرجح وقفه. وهذه العبارة التي تتردد كثيرا، الراجح كذا، لا تدل على صحة الحديث، لأن الحديث قد يقال فيه والراجح كذا، ويكون أمثل ما ورد في ذلك الباب مع ضعف أحاديث الباب كلها. قال: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. أقول بل هو ضعيف جدا، لأن في سنده أبا عصمة نوح بن أبي مريم الذي كان يلقب بنوح الجامع، وفيه جرح شديد ينزل حديثه والسند الذي وجد فيه إلى درجة لا الضعيف فحسب، بل الضعيف جدا. والعمرة على الراجح واجبة، وهذا الحكم هو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ومن الأدلة على الوجوب أنها قرنت بالحج، كما قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن الأدلة ما رواه الإمام الأئمة أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، بصيغة الأمر. قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه، يعني حديث حج عن أبيك واعتمر.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، وفي إسناده ضعف.
الحديث ضعيف، والراجح كما ذكر الحافظ ابن حجر إرساله، فهو من مراسيل الحسن البصري رحمه الله تعالى. ومراسيل الحسن البصري كما قال العلماء شبه الريح. قال: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف. وقد جزم بضعف طرق هذا الحديث عبد الحق الإشبيلي رحمه الله، فقال: طرقه كلها ضعيفة. والحديث وإن لم يصح، لكن ابن المنذر قال رحمه الله: أكثر الأمة على هذا التفسير، وهو أن السبيل الزاد والراحلة. قال ابن المنذر: الحديث وإن لم يصح، لكن ابن المنذر قال: أكثر الأمة على هذا التفسير، وهو أن السبيل الزاد والراحلة. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، الركب جمع راكب، بالروحاء على وزن حمراء، واد على بعد 80 كيلا من المدينة ويمتد 25 كيلا، لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا، فرفعت إليه امرأة صبيا، فيه صحة حج الصبي مميزا أو غير مميز، لكن لا يجزئه عن حج الإسلام، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج. فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر. وهذا يدل على صحة حج الصبي الصغير، وأن لوليه إذا حج به أجر، لكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
قال رحمه الله وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في حجة الوداع، فجاءت امرأة من خثعم القبيلة المعروفة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وكان ذلك بمنى، وهذا من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لم يدع هذا الأمر المخالف من غير إنكار، وفي الوقت نفسه لم يزجر ولم ينهر، وهذا من أخلاقه وآدابه الرفيعة، وإنك لعلى خلق عظيم. لكن جعل صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، وفسرت الشيخ الكبير بقوله لا يثبت على الراحلة، أي هو مريض مرضا لا يتماسك معه، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أي حج عنه، وذلك في حجة الوداع. ومن فوائده مشروعية الحج عن الغير إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه منه، إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه منه حج عنه وليه، ولو كان من أبنائه فهو المقدم على غيره. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
قال وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. ثم طفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرب لها هذا القضاء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، أكنت تقضي هذا الدين لمطالبة الناس بحقوقهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أي أن هذا النذر يحتاج إلى وفاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال موجبا على من أوجب على نفسه نذرا أن يوفي به: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن فوائده أن من نذر حجا فمات ولم يحج حج عنه ولده. ولطيفة من اللطائف الأصولية، قال العلماء: فيه مشروعية القياس، فيه مشروعية القياس.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
قال رحمه الله: وعنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والرفع سنده ضعيف. قال: والمحفوظ أنه موقوف. أقول: وهو الصحيح كما رواه ابن خزيمة والبيهقي. وقد رواه ابن أبي شيبة موقوفا والبيهقي مرفوعا، والصحيح أنه موقوف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث. الحنث هو الإثم، أي بلغ أن يكتب عليه إثمه، أي بلغ أن يكتب عليه إثمه، فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما عبد حج، عبد حج في حالة عبوديته ورقه، ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وفيه إجزاء حج الصبي والعبد حج تطوع، ويلزمهما حج الفريضة بعد البلوغ بالنسبة للصبي، وبعد العتق بالنسبة للرقيق والعبد. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
قال: وعنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل، لا يخلون رجل بامرأة، أي بامرأة أجنبية، إلا ومعها ذو محرم. المحرم من تحرم المرأة عليه بنسب كالأب، أو بسبب كالزوج، بنسب كالأب أو بسبب كالزوج. وصح كما في المسند فإن ثالثهما الشيطان لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا مجاهدا خروجه في جهاد. قال انطلق, قال صلى الله عليه وآله وسلم انطلق فحج مع امرأتك وهو خارج في غزوة وفي جهاد, ومع هذا ألزمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج مع امرأته في حجتها لئلا تكون بدون محرم, والله المستعان.
قال وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان, والراجح عند أحمد وقفه.
من فوائد الحديث السابق حرمة الخلوة بالأجنبية, حرمة الخلوة بالأجنبية وهو إجماع. فائدة ثانية حرمة سفر المرأة وحدها, حرمة سفر المرأة وحدها. قال وعنه, أي عن ابن عباس رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي لفظ صحيح عند الدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة, هذه عنك وحج عن شبرمة. قال الحافظ رواه أبو داود بن ماجة وصححه ابن حبان وكذلك صححه ابن خزيمة والبيهقي. قال والراجح عند أحمد وقفه, والراجح عند أحمد وقفه, وقد رواه موقوفا الطحاوي والدارقطني, وقد رواه موقوفا الطحاوي والدارقطني. ومن فوائده أولا أن الأولى في من يحج عن غيره أن يكون قريبا. ثانيا أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. ثالثا أن من أهل بحجتين لم يلزمه إلا واحدة, وهذا يقع من الحجاج كثيرا في المواسم, فلطالما سئل الواحد من قبلهم يقول أهللت عن أبي وأمي بإهلال واحد. فمن الفوائد من هذا الحديث المستنبطة أن من أهل بحجتين لم يلزمه إلا واحدة. ثالثا أن من أهل بحجتين لم يلزمه إلا واحدة. طيب.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة, فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي, وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال رحمه الله وعنه, أي عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج أي فرض فقام الأقرع بن حابس وهو ممن وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة وهو من المؤلفة قلوبهم فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو قلتها لوجبت أي لو قلت نعم لوجبت الحج مرة وفي لفظ صحيح لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم وفي لفظ آخر ذروني ما تركتكم الحديث قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع قال الحافظ ابن حجر رواه الخمسة غير الترمذي والحديث صحيح لغيره الحديث صحيح لغيره وفي ألفاظ الترمذي قال لو قلت نعم لوجبت لو قلت نعم لوجبت قال وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فالحديث عن ابن عباس صحيح لغيره لورود أصله في صحيح مسلم من غير حديث ابن عباس نعم ولعل صوابه الرفع كما مال إليه ابن حجر في التلخيص في كتاب التلخيص الحبير لورود شواهد للحديث تدل على الرفع نعم
قال رحمه الله باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه
قال رحمه الله باب المواقيت التوقيت لغة التحديد وشرعا ما وقت وحدد للعبادة من زمان أو مكان وشرعا ما وقت وحدد للعبادة من زمان أو مكان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وسمي المكان بذي الحليفة نسبة للحلفاء وهو نوع من النبت بالمكان وهو ما يسمى اليوم بآبار علي وهي أبعد المواقيت عن مكة يبعد عنها قرابة 400 كيلا قال ولأهل الشام الجحفة وسمي المكان بالجحفة لأن السيل اجتحف أهلها وتقع شرق رابغ قال ولأهل نجد قرن المنازل ويعرف بالسيل أو السيل الكبير وهو قريب من الطائف يبعد عن مكة 80 كيلا وهو ميقات أهل نجد والطائف قال ولأهل اليمن يلملم ويقال ألملم وهو واد يقع جنوب مكة على بعد 100 كيلا منها ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد توقيت هذه المواقيت المكانية هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن وهذا فيه تيسير وتسهيل من الشرع الحكيم من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ أي من حيث أنشأ نية وسفرا حتى أهل مكة من مكة يهلون من مكة لا يخرجون إلى مسجد التنعيم بل أهل مكة للحج يهلون من مكة متفق عليه نعم
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وسمي المكان بذات عرق لوجود عرق به، وهو الجبل الصغير، ويسمى الضريبة، وبعضهم يسميه الضريبة. قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. ففي صحيح مسلم: سمعت أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المراد بالشك. قال: وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، هو الذي وقت ذات عرق، ولا تعارض، لا تعارض. وقد وجه العلماء مثل هذا الذي ورد مرتين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحابي آخر، وهنا عن عمر، لا تعارض. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، ووقع اجتهاد عمر فوافق الحديث في أن لأهل العراق ذات عرق. قال: وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. حديث ابن عباس ضعيف منكر، حديث ابن عباس هذا ضعيف منكر، وذلك للعلل التالية: أولا لضعف يزيد بن أبي زياد، ثانيا للانقطاع، فهو من رواية محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن جده ولم يسمع منه. نعم.
قال رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
قال رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. وجوه الإحرام أي الأنواع التي يتعلق بها الإحرام من تمتع وقران وإفراد، وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع سنة 10 من الهجرة، فمنا من أهل بعمرة، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج. وإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج مفردا كان مبدأ أمره، ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد بأن يكون قارنا. والدليل على ذلك حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة، وقل عمره في حجة. رواه البخاري. وفي لفظ: وقل عمرة وحجة، وفي لفظ: وقل عمرة وحجة. فأما من أهل نعم، فأما وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة وهم من أراد التمتع فحل، وأما من أهل بالحج ولم يسق الهدي وهم المفردون، وأما من أهل بحج أي ولم يسق هديا وهم المفردون، أو جمع الحج والعمرة وهم القارنون، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. ومن فوائد الحديث، متفق عليه، ومن فوائد الحديث أن الحاج مخير في إحرامه بين الأنساك الثلاثة، بين التمتع والإفراد والقران، وإن كان التمتع أولاها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، أي كان تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لو حج متمتعا. الصنعاني رحمه الله تعالى يقول: الأنواع التي يتعلق بها الإحرام تمتع وقراء وإفراد، فلا يلزم الإنسان مهما تمذهب بمذهب يرجح مذهبه ونص فيه على ترجيح أحد هذه الأنساك على غيرها، لا يلزم علاوة عن أن يوجب، فالأمر يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم.
قال رحمه الله: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه.
قال: باب الإحرام وما يتعلق به. الإحرام نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، أي عند مسجد ذي الحليفة، أي من عند مسجد ذي الحليفة. نعم.
قال رحمه الله: وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
والحديث صحيح. قال: وعن خلاد بن السائب، هو خلاد بن السائب ابن خلاد الأنصاري الخزرجي، عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام، أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه الخمسة. وهذا من مصطلح الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام، أنه يعبر عن الأئمة أحمد وأصحاب السنن الأربعة، يعبر عنهم بقوله رواه الخمسة.
قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.
قال: وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وهذا ثابت من وجوه أخرى في أحاديث أخرى. أما هذا الذي عزاه الحافظ للترمذي وقال وحسنه، فسنده ضعيف فيه علتان. العلة الأولى عبد الله بن يعقوب المدني مجهول، والعلة الثانية عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف، ويستدل على سنيته ومشروعية على سنية الاغتسال ومشروعيته ومشروعية اغتسال المحرم بحديث ابن عمر من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام، قال رضي الله عنه وعن أبيه: من السنة أي للمحرم أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، رواه الدارقطني والحاكم، وهو حديث صحيح. كذلك حديث جابر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر: اغتسلي اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، رواه مسلم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه واللفظ لمسلم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فانظر بما أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تلبسوا القمص. السؤال عما يلبس المحرم والجواب عما لا يلبس، لأن الممنوع منحصر، لأن الممنوع منحصر، وما يلبس يكثر ذكره، ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تلبس القمص جمع قميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس. القمص هي الثياب المفصلة على قدر الأعضاء، والعمائم هي ما يلف حول الرأس من الخمر أو مما يدار على الرأس، ولا السراويلات وهو ما يلبس أسفل من الإنسان فيغطي قدمي رجليه. قال: ولا البرانس جمع برنس، وهو الثوب الذي له رأس. قال: ولا الخفاف، إلا أحد وهو ما غطى مما يغطي الأقدام، ما غطى الكعوب وسترها، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. ويرى بعض العلماء بأنه منسوخ بحديث ابن عباس، منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل في حجة الوداع عن لبس المحرم الذي لا يجد إلا الخفين أمره بلبسهما ولم يأمر بقطعهما صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: ولا تلبسوا شيئا.
نعم.
ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس.
نعم. قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، وهما نوعان من النباتات والأعشاب، نعم، يصفر أو تصبغ الثياب بهما. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس المحرم للثياب المصبوغة، لا بالزعفران ولا بالورس ولا بغيرهما مما تصبغ الثياب به، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
نعم، أنا قلت يرى بعض العلماء بأنه منسوخ بحديث ابن عباس، وذكرت حديثا وأبلغ منه، أعني حديث ابن عباس، حديثه رضي الله عنه، وفيه: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يذكر القطع صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري ومسلم. وللحديث في الغد إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.